بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الكلام فيما إذا شك في صحة العقد أو العبادة نتيجة الشك في الأهل.
عفوا سيدنا.
صحيح
هذا على الانتل
فعلا
من
تحت
يسمونه. ليش ما يشتغل
ظهرنا؟ لا تغرب ما في ناس تغرب ما في
في جريان إطالة الصحاء عند الشك في الأهلية. وذكرنا أن الآراء في المقام عديدة، منهم من منع جريان أصالة الصحة عند الشك في الأهلية عرفية أو شرعية، كما هو رأي سيدنا قدس سره. ومنهم من أجراها مطلقا، ومنهم من فصل بين الأهلية العرفية فلا تجري أصالة الصحة عند الشك فيها، وبين الأهلية الشرعية فتجري، وهذا هو المختار كما سبق بيانه. ومنهم من فصل بين موارد الشك في السلطنة وغيره، فلا تجري في الأول وتجري في الثاني. السيد صاحب المحكام حفظه الله وبيان مطلبه بذكر أمور ثلاثة: الأول، لو كان الشك في الصحة مسببا عن الشك في السلطنة لم تجري أصالة الصحة لقصور السيرة عن ذلك، سواء كان ذلك في المعاملات كما إذا شك في إذن الولي أو في توكيل الماليك للبائع، فإنها لا تجري، أو كان في العبادات كما لو وقع الشك في أن المصلي على الجنازة مأذون من قبل الولي بناء على أن من حق الولي أن يمنع من الصلاة على الجنازة، وأما لو قلنا بأن الممنوع شرعا مزاحمة غير الولي للولي للصلاة، لا أن إذن الولي شرط، فلا يكون الشك حينئذ شكا في السلطنة، وهذا نظير ما إذا شك في إيمان المصلي على الجنازة وعدم إيمانه، فإنه ليس شكا في السلطنة، فتجري أصالة الصحة، كما أنه لو شككنا مثلا في أن عقد بنت الأخت أو بنت الأخ تم بإذن الخالة والعمة، لأن العقد على بنت الأخت أو بنت الأخ، هل تم بإذن الخالة والعمة أم لا؟ إذا كان المستفاد من الروايات أن من حقوق العمة والخالة أن لا يتزوج عليهما ببنت أختهما أو أخيهما إلا بإذنهما، فمرجع الشك في الإذن إلى الشك في السلطنة. أما لو قلنا بأنه حكم أدبي تكليفي، الشك فيه ليس شكا في السلطنة. والمهم أنه إذا كان الشك في الصحة شكا في السلطنة والولاية، السيرة قاصرة عن ذلك.
إلا إذا أخرجت السلطنة من باع الأرض الفلانية، هل أنه باعها وهي وقف من دون مسورين؟ أم أنها ليست بواق أو باعها بمسوغ شرعي للبايع، فإن يده على الأرض إمارة على ولايته أو مالكيته، حيث إن اليد إمارة على السلطنة إما من باب الولاية أو المالكية، فحينئذ حيث أخرجت السلطنة باليد فلا مجال للتوقف في جريان أصالة الصحة في المعاملة، ويتفرع على ذلك أنه إذا شك في البلوغ فتارة يشك في بلوغ من له العقد أي المالك، وتارة يشك في بلوغ موقع العقد أي الوكيل في إجراء العقد، فإذا شك في بلوغ من له العقد لاحتمال عدم سلطنته بعدم إذن الولي له، لأن أحرزنا أن هذا المالك لهذا المبيع لو كان صبيا فإن الولي لم يأذن له في ذلك، لكننا نحتمل بلوغه واستغناءه عن إذن الولي، فهنا لا تجري أصالة الصحة للشك في السلطنة. وأما إذا أحرزنا إذن الولي له لو كان صبيا فالسلطنة محرزة على كل حال، إما لبلوغه أو لإذن الولي له، فلا مانع من جريان الأصل. هذا إذا شك في بلوغ من له العقد، وأما إذا شك في بلوغ موقع العقد أي الوكيل في إجراء العقد، فإن قلنا بأن قصد الصبي للعقد مما ألغاه الشارع واعتبر قصده لا قصد، فإذا شك في بلوغه وحينئذ في ركن من أركان العقد، لأن العقد متقومون بالقافض، فإذا كان الشارع قد ألغى قفض الصبي فالشك في بلوغ العاقد شك في ركن العقد لا تجري أصالة الصحة. أما لو قلنا بأن الشارع لم يلغي قصده وإنما ألغى عبارته بمعنى أن عقد الصديق مما لا يترتب الأثر عليه ولو بإذن الولي، حينئذ إذا شك في البلوغ فتجري أصالة الصحة، إذ الشك ليس راجعا للشك في السلطنة، إذ المفروض أن الشارع لم يرتب الأثر على عقد الصبي حتى لو كان بإذن الولي، فليس الشك في السلطنة وإنما الشك في حكم تعبدي، الشك في موضوعه، فهنا تجري أصالة الصحة. النتيجة أن الشك الذي تقصر السيرة عن جريان أصالة الصحة فيه والشك في السلطنة عرفية أو شرعية. ويلاحظ على هذا الأمر أنه لا يبعد جريان السيرة عند الشك في بلوغ من له العقد، فما لو حصل بيع قبل سنين ولا ندري أن المالك أوقعه في ذلك الحين وهو صبي، أم أوقعه وهو بالغ، فإن سيرة المتشرعة قائمة على ترتيب الأثر عليه، وإن احتمل عدم سلطنته لعدم بلوغه، ولو فرضنا أن السيرة قاصرة عن جريان أصالة الصحة عند الشك في البلوغ بعد إحراز عدم إذن الولي، بمعنى أنه إذا أحرز أن الولي لم يأذن في فرض الصبا فشك في الصبا وعدمه، لم تقم السيرة على أصالة الصحة حينئذ. لو فرضنا بذلك فإن مقتضاه فإنه يمكن القول بجريانها في فرض الشك بالإذن، أي تردد المالك بين المالك البائع بين كونه صبيا أو بالغا، وعلى فرض صباه فإن إذن الولي مشكوك أيضا، هنا لا يبعد جريان السيرة، أي سيرة المتشرعة على تنفيذ البيع، وإن تؤمل في جريانها في فرض إحراز عدم الإذن لو كان صبيا. هذا هو الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني، ذكر بأن ما يرجع لشروط العوضين فإنه لا بد من التفصيل بين الشرط الذي يعد من أركان العقد والشرط الذي يكون دخيلاً في الأثار. الشرط الذي يعد من أركان العقد بمعنى كونه مقوماً للعقد، سواء كان شرطاً في الفاعل كالقصد، إذ لولا القصد لم يقع عقد، أو كان شرطا في نفس العقد كالقبول، إذ لو لم يقع قبول لم يتحقق عقد، أو كان شرطا في الموضوع كالزوجية في المطلقة مثلا والمالية في المبيع. لو قلنا بأن مفهوم البيع متقوم بالمالية لأن البيع عبارة عن مبادلة مال بمال، ففي مثل هذه الموارد لا تجري أصالة الصحاح. أما لو كان الشرط دخيلا في الانتقال أي في الأثار وليس مقوما للعقد، اشتراط عدم الغرار أو التساوي بين الثمن والمثمن في الأجناس الربوية، أو عدم الميتة أو الخمرية ونحو ذلك، إن أصالة الصحة تجري حينئذ، لا بمعنى أنها تثبت سائر لوازمها. مثلا لو شك في خمرية المبيع فإن أصالة الصحة غايتها استحقاق البائع لثمن المبيع، لا أنها تثبت أن المبيع ليس بخمر فيجوز شربه ويكون طاهرا، فإن أصالة الصحة لا تثبت لوازمها، وإنما غايتها ترتب أثر صحة المعاملة. فإذا قلنا بأن أصالة الصحة لا تجري عند الشك فيما هو ركن من أركان العقد، فلا بد من إحراز وجود هذا الركن قبل جريانها. فإن كان الركن أو الشرط دخيلا في العقد بوجوده الواقعي فلا بد من إحراز وجوده الواقعي، مثلا القبول، القصد، دخيلان في العقد بوجودهما الواقعي، فلا فما لم يحرز وجود القبول ووجود القصد لم تجري أصالة الصحة. وأما إذا كان الشرط غير دخيل بوجود الواقعي وإنما هو دخيل في العقد إذا كان الشرط دخيلا في العقد بوجوده العلمي كما في مثل المالية في المبيع والرقية في العتق والزوجية في الطلاق، حيث إن الدخيل في صدق العقد ليس هو وجود المالية واقعا، وإنما الدخيل اعتقاد البائع بكون المبيع مالا. فمتى اعتقد البائع أن المبيع مال صدق على العقد عنوان البيع، وإن لم يكن مالا واقعا فحينئذ يكفي في جريان أصالة الصحة إحراز أن البائع معتقد بالمالية أو الرقية في العتق أو الزوجية في الطلاق، وإن لم يحرز وجود هذا الشرط واقعا. ويؤيد ما ذكر بحسب كلامه أنه لا ريب ظاهرا في جريان قاعدة الفراغ، لو وقع الشك بعد الفراغ من العمل في شرط لا يرجع لأركان العقد أو شرط يرجع لأركانه لكن أحرز وجوده واقعا أو أحرز وجوده اعتقادا إذا كان دخيلا بوجوده العلمي، فإن من البعيد أن لا يكلف الفاعل نفسه بتدارك فعله إذا شك بعد الفراغ منه، ويكلف الغير إذا شك في صحة عقد غيره. ولكن يلاحظ على كلامه
أولا بأن ما ادعي بأنه دخيل في العقد بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي من الأمثلة محل منع، فإن الرشية في العتق مثلا والزوجية في الطلاق دخيلة بوجودها الواقعي في صدق عنوان العتق والطلاق، لا في صدق عنوان العقد أو الإيقاع. فإذا أعتق أو طلق امرأتان لا يعلم أنها زوجة فإننا وإن أحرزنا أنه معتقد بزوجيتها له فإن إحراز أنه معتقد بزوجية المرأة له لا يوجب صدق عنوان الطلاق على ما حصل. نعم ما حصل منه إنشاء، إذ لو كان لم يكن معتقدا بأنها زوجته لوقع الشك في صدق أصل عنوان الإنشاء الجدي على عبارته، ولكن بعد إحراز أنه معتقد بالزوجية يصدق على عبارتي أن هذا إنشاء جدي، ولكن لا يصدق عليه أنه طلاق ما لم يحرز الزوجية واقعان. الشك في الزوجية واقعا شك في صدق عنوان الطلاق، والشك في الرشية واقعا شك في صدق عنوان العتق على ما حصل، وإن أحرزنا أنه إنشاء جدي لكون المعتق والمطلق معتقدا بالرقية والزوجية. وبالتالي فلا يحرز جريان أصالة الصحة فيه بما هو عتق وبما هو طلاق للشك فيهما. وثانيا دعوى عدم الفارق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة محل منع، إذ المفروض أن دليل قاعدة الفراغ دليل لفظي فيمكن التمسك بإطلاقه لبعض هذه الموارد، بينما مدرك أصالة الصحة السيرة العقلائية ولا يحرز جريانها عند الشك في الشرط المقوم لعنوان العقد إذا كان مقوما له عرفان، ولو أحرز اعتقاد العاقد بوجود هذا الشرط كما في مورد الرقية والزوجية والمالية في المبيع مثلا، الأمر الثالث هذا هو أحد المهم إذا ما في وقت بعد هذا.
واصل سيدنا
واصل لك
أنا
الأمر الثالث ذكر أن ما أفاده بعض الأعلام من الفارق بين الشرط الدخيل في قابلية الموضوع وبين غيره، فإن كان الشرط دخيلا في قابلية الموضوع فشرطية عدم الميتة أو عدم الخمرية أو عدم الواقف لم تجري أصالة الصحة عند الشك فيه، وأما إذا كان الشرط غير دخيل في قابلية الموضوع الشك في الماضوية والعربية في عقد النكاح جرت أصالة الصحة. فأشكل على ذلك بأن فأشكل على هذا الاشتراط بوجوه: الأول أنه إن كان المراد بالشرط الدخيل في قابلية الموضوع هو الشرط الذي يمتنع طروؤه على الموضوع بعد فقده له، بمعنى أنه لو كان الموضوع فاقدا له واقعا يمتنع عروضه له بعد ذلك، فلا مثال لذلك إلا الميتة، إذ بعد كون الحيوان ميتتان يمتنع عروض التذكية له، بخلاف الخمر والواق فإنه يمكن أن ينقلب خلا أو يمكن أن يتحقق شرط مسوء لبيع الواق. وإن كان المقصود بالشرط الدخيل في الموضوع الشرط المعتبر في الموضوع في مقابل الشرط المعتبر في المتعاقدين أو الشرط المعتبر في نفس العاقد، فلازم ذلك عدم جريان القاعدة لو شك في العلم بالعوضين، كما لو وقع الشك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أم لا، أو أن الثمن والمثمن متساويان في المالية إذا كانا من الأجناس الربوية أم لا، لازم ذلك عدم جريان أصالة الصحة في مثل هذا المورد، والحال بأنها جارية بلا كلام. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أفاد بأن بعض الشروط إرجاعها للشرط في العوضين مجرد اعتبار فقهي، فمثلا العلم في العوضين جعل شرطا في العوضين مع أنه يمكن جعله شرطا في العقد، فيقال يشترط في العقد مقارنته للعلم بالعوضين، أو يمكن جعله شرطا في العاقد حيث إن العلم يقوم بالمتعاقدين فيقال يعتبر في المتعاقدين علمهما بالعوضين. فبما أن إرجاعه للعوضين مجرد اعتبار فلا يصلح أن يكون مانعا من جريان أصالة الصحة، فإن جريانها وعدم جريانها يرجع لنكات ارتكازية عامة، فمجرد كون الشرط بحسب الاعتبار راجعا للعوضين لا يشكل مانعا من جريانها. الوجه الثالث، قد يدعى أن المانع من جريان أطالة الصحة عند الشك في شرط العوضين عدم إحراز السيرة على جريانها فيه. وفيه هذا كلامه أن إحراز السيرة في كل شرط شرط متعذر، وإنما المهم معرفة النكتة في جريانها وعدم جريانها، فعدم إحراز جريانها في شرط لا يمنع من جريانها فيه إذا أحرز جريانها فيما هو من سنخه بحسب النكتة ومن نوعه بحسب الملاك. فلأجل ذلك اختار عدم صحة هذا التفصيل. والمهم في نقاشه أن نقول، أو المهم في التعليق عليه أن يقال، إذا كان كلامه بتمام ما ذكرنا من الأمور الثلاثة راجعا أو نقاشا لمن فصل بين شروط الموضوع وشروط المتعاقدين من جهة وشروط العقد من جهة أخرى، بحيث لا تجري أطالة الصحة الأولى وتجري في الثانية، ربما يتم ما أفاده. وأما إذا كان ناظرا لما هو المختار من التفصيل بين الشرط الدخيل في الأهلية أو القابلية العرفية وغيره، فلا يتم ما أفاده. والسر فيه أن الشار قد يكون عرفيا وقد يكون شرعيا. والشرط العرفي تارة يكون دخيلا في أهلية العاقد للمعاملة بحسب نظر العرف، نظير اشتراط أن يكون البائع مميزا، فإنه لولا التمييز ليس أهلا بنظر العرف، وإن كان قاصدا لعنوان العقد وصدق عنوان العقد عرفان، لكنه ليس أهلا لإبرام العقد عرفان، فحينئذ لا نحرز جريان سيرة العقلاء والمتشرعة على أصالة الصحة عند الشك في الأهلية العرفية للعاقد في إبرام العاقد. وتارة يكون الشك راجعا للموضوع أي لمحل العقد، فإن كان شرطا دخيلا في صدق عنوان العقد، هذا مثلا كاشتراط كون المطلقة زوجتين أو اشتراط كون المعتق رقان أو اشتراط كون مثلا المبيع ملكان، فإن هذا راجع للشك في أصل عنوان العقد أو عنوان الإيقاع، وهذا مما لا كلام في عدم جريان أصالة الصحة عند الشك فيه. وتارة يكون الشرط الدخيل في الموضوع شرطا في قابلية الموضوع للنقل والانتقال، كما في المالية، فإن المالية أي مالية المبيع ليست دخيلة عرفا في صدق عنوان البيع، يصدق البيع على ما ليس بماله، ولكنها دخيلة في قابليته للنقل، بمعنى حيث إن الغرض من البيع انتفاع المشتري بما يدخل في ملكه، فإذا لم يكن للمبيع فإذا لم يترتب على المبيع غرض نوعي ينتفع به فيه، فالبيع مما لا يحقق الغرض العقلائي والنوعي، لذلك فالمالية دخيلة في قابلية المبيع للانتقال نتيجة دخلها في ترتب الغرض النوعي على الناقل. ففي مثل هذه الصورة هي التي ندعي أننا لا نحرز جريان سيرة العقلاء أو المتشرعة على أصالة الصحة. فمركز المنع عندنا أن يكون دخيلا في قابلية الموضوع عرفان لدخله في الغرض النوعي للبايع، فلا يأتي إشكال الوجه الأول، وهو أنه لازم كلامكم عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في العلم بالعوضين أو التساوي بين المالين في الأسناد الربوية، فإن محل الكلام ما كان دخيلا عرفا في القابلية وليس كل شخص. كما لا يدري الوجه الثاني، وهو أن الشرط قد يكون دخله في العوضين مجرد اعتبار، وإلا فيمكن إرجاعه للمتعاقدين أو للعقد. إن هذا الوجه لا يأتي في المقام، لأن الشرط الدخيل في ترتب الغرض النوعي على نقل المبيع هو شرط دخيل في العوضين نفسه، ولا معنى لإرجاعه للشرط في المتعاقدين أو في العقد نفسه، مع أنه دخيل في ترتب الغرض النوعي على انتقال المبيع. كما لا يأتي الوجه الثالث، وهو أن عدم إحراز السيرة في كل شرط شرط متعذرون، فيأتي إحرازها في السنخ والنكتة، لأن الفارق الذي ذكرناه فارق سنخي، وهو أن الشروط التي تكون دخيلة بحسب السنخ في قابلية الموضوع للنقل والانتقال هي التي لا نحرز جريان سيرة العقلاء أو المتشرعة على أصالة الصحة فيها لا مطلقين. وأما إذا كان الشرط الدخيل في الموضوع ليس دخيلا عرفا في القابلية، وإنما اشترطه العرف لدفع مفسدة كاشتراط مثلا عدم الغرار لو كان شرطا عرفيا، أو اشتراط عدم كون المبيع مرهونا لو كان شرطا عرفيا، فإن اشتراط عدم الرهن في المبيع أو اشتراط عدم الغررية مثلا ليس دخيلا في قابلية الموضوع للنقل، وإنما هو دفع لمفسدة كمفسدة التنازع مثلا. فالمتلخص: إن كان الشرط العرفي دخيلا في أهلية المتعاقدين أو دخيلا في قابلية الموضوع للنقل والانتقال لدخله في ترتب الغرض النوعي عليه، لم تحرز جريان السيرة على أصالة الصحة فيه، بخلاف ما لو كان دخيلا عرفا في صحة العاقد أي في دفع مفسدتين واردة وليس دخيلا في القابلية فإنه لا مانع من جريانها. هذا في الشروط العرفية. وأما في الشروط الشرعية فسواء كانت دخيلة في أهلية المتعاقدين كاشتراط البلوغ أو كانت دخيلة في قابلية الموضوع كاشتراط عدم الخمرية أو عدم الميتة أو كانت دخيلة في نفس العاقد كاشتراط الماضوية أو العربية في عقد النكاح وأمثال ذلك فالظاهر جريان السيرة المتشرعية على ترتيب أثر الصحة عند الشك في أصولها. هذا هو المختار. ويأتي الكلام.